في حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة في برنامج مساحة حرة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. أظهرت بيانات من الأمم المتحدة ومسؤولين أن تدفق المساعدات التي تدخل غزة من مصر توقف تقريبا في الأسبوعين الماضيين، وأن انهيار الأمن في القطاع فاقم صعوبات توزيع الغذاء الذي يصل إلى القطاع. ومنذ 9 من فبراير شباط تظهر الأرقام اليومية انخفاضا حادا في إمدادات المساعدات التي وصلت إلى غزة، حيث يواجه السكان البالغ عددهم 2,000,000 نسمة و300,000، وتحول معظمهم إلى نازحين مستويات مختلفة من أزمة الجوع. كانت غزة قبل تجدد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تعتمد على دخول 500 شاحنة محملة بالإمدادات يوميا، وحتى في أثناء القتال العنيف في يناير كانون الثاني استطاعت نحو 200 شاحنة مساعدات العبور إلى القطاع في معظم الأيام. لكن وفقا لأرقام الأمم المتحدة انخفض المتوسط اليومي في الفترة من 9 حتى 20 من فبراير شباط إلى 57 شاحنة فقط، وفي 7 من تلك الأيام تمكنت 20 شاحنة فقط أو أقل من العبور، ولم تنجح سوى 4 شاحنات في دخول قطاع غزة يوم 17 من فبراير شباط. وعمليات التسليم عبر معبر رفح بين مصر وغزة متوقفة بشكل شبه كامل، وفي حين أن المزيد من الشاحنات تصل من حين لآخر عبر معبر كرم أبو سالم، فإن كثيرا ما يتم تعطيلها من محتجين إسرائيليين يحاولون منع عمليات التسليم. وتم إغلاق المعبر خلال الفترتين من 8 إلى 10 من فبراير شباط ومن 15 حتى 17 منه. وتقول الأمم المتحدة إن توزيع المساعدات داخل غزة صار أصعب بسبب انهيار الأمن داخل القطاع، حيث يعيش معظم السكان الآن في مخيمات مؤقتة، وتحتل قوات من الجيش الإسرائيلي الآن معظم أنحاء غزة، وهي مسؤولة عن المرور الآمن لقوافل المساعدات عبر المناطق التي تسيطر عليها. وقالت جوليت توما مديرة الاتصالات بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التابعة للأمم المتحدة إن الشرطة الفلسطينية توقفت عن توفير الحراسة لقوافل المساعدات بعد مقتل 8 من أفرادها على الأقل في غارات إسرائيلية. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إنه أوقف مؤقتا عمليات تسليم محدودة إلى شمال غزة بعد يومين فقط من استئنافها، بعد أن واجهت قوافله حشودا كانت تحاول الصعود على متن الشاحنات وإطلاق نار في مدينة غزة والاستيلاء على الطحين أو الدقيق وضرب أحد سائقي الشاحنات. وتقول الأونروا إنها لم تتمكن من إيصال أي مساعدات إلى شمال قطاع غزة منذ 23 من يناير كانون الثاني. نتساءل في هذه الحلقة من مساحة حرة إلى أي مدى يشكل الوضع الإنساني في غزة واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية التي خلفتها حرب في العصر الحديث، وإلى أي مدى يقف الوضع الأمني حائلا دون إنقاذ هذا الوضع الإنساني المتدهور، ولماذا لا يضغط المجتمع الدولي جادا من أجل إيصال المساعدات حتى يتحمل مسؤوليته الأخلاقية. أرحب بضيفتي هذه الحلقة من برنامج مساحة حرة. من القدس تنضم إلينا الدكتورة رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الأهلي والوطني الفلسطيني، ومن رام الله الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية الفلسطينية. مرحبا بكما. وأبدأ معك دكتورة رتيبة النتشة وأسألك عن صورة بانورامية تعطيها لنا في بداية النقاش للوضع الإنساني والإغاثي في غزة في ضوء متابعتكم له من موقعك.
يعني أولا لا يمكن وصف ما يحدث في قطاع غزة بأي وصف حدث في القرن في التاريخ الحديث السياسي. ما يحدث في قطاع غزة هو يتجاوز حتى مفهوم الإبادة الجماعية أو العقبات الجماعية. نحن نتحدث عن شمال قطاع غزة التي أصبحت المساعدات حتى الإنسانية فيها مقطوعة تماما بعد أن تم القضاء على كل البنى التحتية المتعلقة بالصحة و حتى الخدمات الصحية الأساسية فيها من الصرف الصحي وخدمات المياه صالحة للشرب وغيرها من الخدمات الأساسية. اليوم نتحدث عن 10,000 طفل يواجهون خطر المجاعة، نتحدث عن وفيات يومية بسبب الجوع الشديد، نتحدث عن انتشار للأوبئة، نتحدث عن انتشار الفيروس الكبد الفيروسي، انتشار وباء الكبد الفيروسي، انتشار الأوبئة التنفسية والجلدية بشكل كبير جدا الناتج عن الاكتظاظ في مراكز الإيواء، انعدام القدرة على الحصول على المياه الصالحة للشرب أو المياه النظيفة، وانعدام الخدمات الطبية واستطاعتهم حتى من إزالة الجثث من الشوارع ومن تحت الركام. في جنوب قطاع غزة حيث يعني قالت إسرائيل بأنها المناطق الأكثر أمانا ووجهت معظم سكان 2/3 سكان قطاع غزة إلى محافظة رفح، وهي تعتبر أصغر محافظة من محافظات قطاع غزة التي كانت تستوعب أصلا 250,000 فلسطيني. اليوم فيها 1.5 مليون شخص يعيشون في حالة اكتظاظ شديدة جدا، يدخل لهم من المساعدات الإنسانية والطبية ما لا يكفي 10% من الاحتياجات الحقيقية للمدينة. أيضا المحافظة في رفح تعاني بجانب هذا الاكتظاظ من حصار كامل للجيش الإسرائيلي وتهديد بالاجتياح البري شبه يومي، مما يدفع المواطنين حتى بنقل خيامهم. هم يسكنون طبعا الخيام، اليوم لا يوجد منشآت أو مباني كافية لاستيعاب هذا العدد من السكان، يتوجهون بخيامهم نحو الشاطئ. في نحن نتحدث عن موسم بارد، موسم المطري، فيضانات المياه العادمة وغيرها، ومع ذلك يتوجه السكان أكثر وأكثر باتجاه البحر والشاطئ أملا بالحصول على الأقل على مياه يستطيعوا الاستحمام فيها أو لسد حاجاتهم من الطعام أو غيرها من الأمور. يعني لا يمكن وصف الوضع الإنساني مع انهيار القطاع الطبي، عدم دخول المساعدات الإنسانية، ووصول معظم الغزيين إلى مرحلة الجوع والجوع الشديد.
إلى أي مدى دكتورة نتشا يتم استغلال الأزمة الإنسانية في غزة للضغط لتمرير خطط واتفاقيات بعينها؟
يعني واضح جدا أن مخطط التهجير أولا من الشمال إلى الجنوب هو كان يهدف إلى توسيع الإطار خلينا نحكي ما تسميه إسرائيل الإطار الأمني حول غلاف مستوطنات قطاع غزة واحتلال مزيد من الأراضي الفلسطينية في شمال قطاع غزة. واضح جدا أن هذا المخطط التهجيري أيضا له أهداف اقتصادية بالسيطرة على أبار النفط التي لم يستطيعوا استغلالها منذ 20 عام بسبب الاتفاقيات مع الجانب الفلسطيني باستغلالها، واليوم يحاول فرض سيطرة على هذه المياه في قطاع في مقابل شواطئ قطاع غزة من أجل استخراج الغاز الطبيعي منها. واضح جدا أن هنالك هدف اقتصادي ثالث أيضا فيما يسمى بالممر الهندي الخليجي وقناة بن غوريون التي تسعى إسرائيل مع حلفائها إلى فتحها في البحر ما بين البحر الأحمر والأبيض كطرق تجارة بديلة. وبالتالي هنالك مخططات اقتصادية، مخططات صهيونية تهجيرية للسيطرة على المزيد من الأراضي، ونحن نعلم أن أصلا الاحتلال الإسرائيلي هو قائم على أساس الإحلال، وبالتالي الإحلال معناه وجود شعب مكان شعب آخر. فخطة تهجير الشعب الفلسطيني هي واردة في الفكر الصهيوني، وهي على أجندة الحكومة الإسرائيلية ليس فقط في قطاع غزة وإنما أيضا في الضفة الغربية، وهي تحاول أيضا من خلال مخططاتها إنهاء قضية أساسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة الفلسطيني من خلال إنهاء المؤسسة الأممية الوحيدة الشاهدة على حق الفلسطينيين في العودة، وهي مؤسسة الأونروا، وبتجفيف مواردها بشكل كامل. بمعنى هنالك نعم مخططات على المستوى سواء كان الفكر الصهيوني الإحلالي والتهجيري للشعب الفلسطيني أو على مستوى السيطرة على الموارد الطبيعية والاقتصادية من خلال هذا الاجتياح القائم على قطاع غزة وعلى عموم الأراضي الفلسطينية.
لكن هذا المشروع الذي أشرت إليه هناك قوى إقليمية تعتبر أطرافا فيه أيضا وليس إسرائيل فقط.
واضح جدا تحرك يعني البوارج البحرية للدول الغربية إلى البحر الأبيض المتوسط مع بداية الحرب على قطاع غزة، الفيتو الأمريكي الذي يستخدم خلافا لكل القواعد الدولية ولكل كل ما يعرف بأخلاق إنسانية بشكل مستمر لحماية إسرائيل واستمرارها في هذه المجزرة، الدعم اللامحدود سواء كان بالمرتزقة من الجنود من جنسيات مختلفة أو حتى مد إسرائيل بكمية لا محدودة من الأسلحة دون أي شروط أو قيود من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، كلها دلائل بأن هذه الدول هي شريكة في هذا المسلسل الإجرامي الإبادي للشعب الفلسطيني، وهي شريكة في الخطة أيضا والاستفادة من هذه الحرب والسيطرة على الموارد من خلال يعني تهجير الفلسطينيين وفرض واقع سياسي جديد في الأراضي الفلسطينية.
دكتورة رتيبة، لماذا لا يضغط المجتمع الدولي بشكل جاد لإدخال المساعدات لغزة بناء على قرارات محكمة العدل الدولية والجمعية العامة أيضا؟
يعني أولا أعتقد أن المجتمع الدولي ما زال بعيد جدا عن الإرادة الدولية في محاسبة إسرائيل وعقابها على احتلالها الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 75 عام. نحن نشهد اليوم هذا المسلسل أو الانكشاف عن لا أخلاقية المجتمع الدولي وتغلب المصالح السياسية والاقتصادية على حتى ما أنشئت من أجله الأمم المتحدة لمنع الإبادات الجماعية ولمنع الحروب وتنظيمها. إسرائيل لا تلتزم بأي قاعدة من قواعد الحرب التي وضعتها هذه الدول العظمى لمنع هذه الإبادات الجماعية، بل على العكس هي تحميها باستخدام آليات محددة مثل الفيتو الذي يمنع من نفاذ أي قرار يتعلق بمنع هذه الإبادات الجماعية أو استمرار عدم شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. هذه الدول تتخذ إجراءات لحماية مشروع هي أنشأته بقرار من الأمم المتحدة، بمعنى إسرائيل هي أنشأت بقرار من الأمم المتحدة، قرار التقسيم الذي كان أو الذي لم يوافق عليه حتى مجلس الانتداب البريطاني في حينه، ولكن أصبح نافذا وأصبحت بريطانيا من الدول وغيرها من الدول من الراعية لهذا الاحتلال وهذا القرار الأممي الذي أنشأ دولة إسرائيل. وفي المقابل هي تتنصل حتى اليوم منذ 75 عاما من تنفيذ الجزء الآخر من قرار الأمم المتحدة المتعلق بالدولة الفلسطينية، بمعنى أن هذا الزيف في المنظومة الدولية لم يبدأ منذ اليوم، بل بدأ منذ حماية إنشاء دولة إسرائيل بقرار أممي وعدم استكمال هذا القرار الأممي بإحقاق الحق الفلسطيني. اليوم نحن لدينا في الأمم المتحدة مئات القرارات التي تتحدث عن الحق الفلسطيني وعن مشروعية الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية، ولكن المجتمع الدولي لا يحرك ساكنا بالضغط على إسرائيل لوقف الاحتلال. اليوم هنالك رأي استشاري في المحكمة العليا للأمم المتحدة متعلق بماهية الاحتلال واستمراره واستمرار الاحتلال وأثره على الحقوق الفلسطينية وانتهاك القانون الدولي. نحن نسمع اليوم مرافعات جميعها تدل بشكل مباشر أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بكافة أشكاله، ومع ذلك لا يوجد خطوة واحدة باتجاه تغيير الوضع القانوني لإسرائيل في الأمم المتحدة باتجاه أن تصبح مثلا دولة مراقبة بدل أن تكون دولة كاملة العضوية لعدم التزامها أصلا بشروط إنشائها كدولة إسرائيل، ولا نسمع أي خطوات دولية تتحدث عن عقاب إسرائيل أو اتخاذ أي عقابات أو أي إجراءات تجبر إسرائيل على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما كان مثلا في كثير من الحوادث عند مثلا في ضد جنوب إفريقيا بطلبها من الانسحاب من احتلالها، أو حتى ما حدث حتى في الحرب الأوكرانية الروسية الأخيرة عندما طالبت الأمم المتحدة بشكل فوري اتخاذ إجراءات لإنهاء هذه الحرب وفرض عقوبات على هذه الدول. إسرائيل معفية من منظومة الحقوق الدولية والقوانين الدولية وتتصرف بعنجهية أنها غير محاسبة ولا تقع عليها أي مسؤولية قانونية وهي فوق القانون، والدول العظمى تحمي هذه العنجهية الإسرائيلية واستمرارها باختراق القانون الدولي بشكل دائم.
دكتورة رتيبة، ليس من قبيل تبسيط الأمور، لكن قد يقال هنا إن الحروب عادة ما تخلف مناطق منكوبة، حدث هذا في الكونغو واليمن وإريتريا وغيرها.
نعم تخلف، ما يعني إذا تحدثنا عن مناطق منكوبة يعني منكوبة في قطاع غزة، نحن نتحدث عن انتهاء إمكانية الحياة واستمرار الحياة الحضارية في قطاع غزة. اليوم لا يوجد في قطاع غزة، ليس فقط منكوبة، لا يوجد حتى يعني إمكانية الاستمرار بالحياة نتيجة انتشار الأوبئة. نحن وصلنا إلى ما بعد النكبة، ما بعد انتهاء الحضارة بإنهاء الخدمات الأساسية وإمكانية توفير الخدمات الأساسية للسكان التي تساعدهم على حياة حضارية، تدمير أكثر من 80 80% من المنشآت، سواء كانت المساكن أو حتى تدمير كامل للمنشآت الطبية والتعليمية في قطاع غزة. هي المنطقة أصبحت منكوبة، بمعنى تم تسويتها بالأرض في مناطق كاملة في قطاع غزة. اليوم المنطقة الوحيدة التي لم تستهدف بالكامل هي رفح، هنالك تهديد أيضا بمسكن الوجود بشكل كامل، هنالك أحياء كاملة مسحت في قطاع غزة. نحن اليوم نتحدث عن ليس فقط نكبة على مستوى التدمير الذي يخلفها الحرب، وإنما أيضا انتشار الأوبئة بشكل مخيف جدا. من لم يمت بسبب الحرب والقصف الإسرائيلي اليوم يموت بسبب الأوبئة وبسبب الجوع الشديد ومنع وصول الأغذية إلى المواطنين الفلسطينيين. وبالتالي نحن نتحدث عن نكبة لربما تحتاج سنوات لإعادة يعني خروج منها، مع وجود حتى ولادات غير آمنة تسببت في أضرار، في عدم القدرة على الإنجاب مستقبلا للنساء. نتحدث عن أكثر من 100,000 جريح أصيبوا بإصابات بالغة، يعني حروق لكامل أجزاء الجسم، 80% من أجزاء الجسم أو حتى بتر أطرافهم. بمعنى نتحدث اليوم عن منطقة ستعاني لسنوات من إعاقات شديدة جدا ومن أمراض وأوبئة شديدة جدا، بالإضافة إلى الإعمار العمراني أو البنياني الذي دمر بسبب هذه الحرب. وبالتالي يعني نتحدث عن عشرات الأطفال أصبحوا يتامى ونساء فاقدات للمعيل لهم. نتحدث عن دمار سيستمر سنوات لإعادة وضعه وتصويب مساره إلى المسار
الأصلي. السفير الروسي وصف ما يحدث في غزة بأنه تجسيد لأزمة الغرب الأخلاقية، ما مدى دقة هذا التوصيف؟
أعتقد أن أزمة الغرب هي ليست فقط أخلاقية، بمعنى مثلا شعورهم بالذنب باتجاه المحرقة اليهودية أو النازية أو غيرها، وإنما هي أزمة أخلاقية التي تضع المصالح الاقتصادية والاستعمارية في رأس أولويات هذه الدول، غير آخذة حتى بالقواعد الأخلاقية التي وضعتها هي نفسها لمنع هذه الإبادات الجماعية. اليوم هنالك مشاركة من هذه الدول بشكل علني في الدفاع عن هذه المجزرة ومد إسرائيل بالأسلحة للاستمرار في هذه المجزرة. وبالتالي الانكشاف الأخلاقي لمنظومة الأمم المتحدة ومنظومة الدول الغربية أصبح واضحا بأنها لا تمتاز بالعدالة، تمتاز بالتحيز التام، وتستخدم هذه القوانين وهذه الأدوات بتحيز تام لتحقيق مصالحها الذاتية. فبعض الدول هي واقعة تحت المحاسبة، ودول أخرى ترتكب جرائم عظمى أمام أعين الناس وأمام أعين الكاميرات والإعلام، ويتم تجاهل بشكل تام اتخاذ أي إجراءات عاجلة ضدها، ويتم التعامل معها وكأنها دولة طبيعية ليست متهمة بجرائم الحرب أو غيرها، وبالعكس تماما يعني يتم تعزيز مواقفها السياسية باستخدام حق النقد الفيتو.
إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه الحرب الفريدة من نوعها التي يستخدم فيها الوضع الإنساني والإغاثي سلاحا؟
يعني تحرك العالم، شعوب العالم، للمظاهر الإنسانية وللحالة الإنسانية في قطاع غزة لربما كان محرك قوي جدا للتأثير على السياسيين في اتخاذ القرار. نحن لا نستطيع أن نتحدث بأننا نحن كطرف نستخدم هذا، كطرف فلسطيني نستخدم الصورة الإنسانية لمحاولة تغيير وضعنا، ولكن أعتقد بأن المأساة الإنسانية وانكشاف حجم الإجرام الإسرائيلي ساهم في رفع القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى السطح وتظهيرها أكثر، وحفظ المزيد من التضامن الشعبي والدولي اتجاه حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة إنهاء هذا الاحتلال الفلسطيني الذي يستمر، هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي يستمر في مصادرة الحقوق الفلسطينية ويسمح بحدوث مثل هذه المجازر الجماعية والإبادات الجماعية بشكل مستمر. أعتقد أن الوضع الإنساني هو استطاع أن يكشف زيف المنظومة الدولية ويكشف الوجه البشع لدولة إسرائيل كاحتلال قائم بالاستعمار وقائم على أساس الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. هذا الانكشاف للعالم من خلال المأساة الإنسانية التي حدثت في قطاع غزة استطاع أن يغير قليلا من الضغط الدولي والتوجهات الدولية لبعض الدول لإعادة حساباتها في الاعتراف في إسرائيل والتعامل مع إسرائيل وعلاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. هو نعم خدم القضية الفلسطينية، ولكن هو بحاجة إلى مزيد من استثمار الجهود الدولية من أجل أن يؤتي أكله وأن يكون فعلا قادر على إحداث نقطة تحول في القضية الفلسطينية وحل هذه القضية العالقة منذ سنوات.
شكرا للدكتورة رتيبة النتش، عضو هيئة العمل الأهلي والوطني في القدس من مدينة القدس. ومن رام الله أرحب مجددا بدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية الفلسطينية. دكتورة تمارا، يعني بعض الأطراف هنا أو بعض التحليلات تتحدث عن استغلال الأزمة الإنسانية في غزة للضغط لتمرير خطط واتفاقات وأهداف سياسية واقتصادية بعينها.
صحيح، بالفعل يعني كلما كان هناك تعميق للأزمة الإنسانية التي تعتبر جزء لا تتجزأ من أدوات الحرب التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بمعنى عملية استخدام واقع التجويع، بالتحديد بعد التجويع، بمعنى تقليل إدخال المساعدات الإنسانية المتمثلة الطعام والشراب والوقود والإمكانيات الصحية وإلى ما ذلك في عملية الضغط على المقاومة الفلسطينية بأن تتنازل عن شروطها فيما يتعلق تحقيق الهدنة المؤقتة، فيما يتعلق إخراج المحتجزين الإسرائيليين الذين بحوزة المقاومة الفلسطينية. فبالتالي هي أسلوب من أحد الأساليب التي تعتبر أسلوب ضغط وأسلوب ضمن سياق الحرب النفسية والحرب الإعلامية والحرب التي ذات أكثر من بعد. هي رسالة أيضا للداخل الإسرائيلي، يستخدمون تعميق الأزمة الإنسانية كداخل الإسرائيلي، بمعنى هنا نحن الآن نقوم بكل الأدوات حتى نضغط على المقاومة لإخراج المحتجزين لتهدئة وضع الداخل الإسرائيلي، نظرا أن أصبح الشارع الإسرائيلي هو أكثر يمينيا، بمعنى تحول من اليمين إلى اليمين المتطرف. كلما كان هناك ازدياد الممارسات العنصرية بحق المدنيين الفلسطينيين، كلما شعروا بنشوة الانتقام، بنشوة النصر، وإن كان هذا النصر وهميا، لكنهم يعتقدون كلما تعمقت واقع الضغوطات على المواطنين الفلسطينيين، تعمق الضغط على المقاومة الفلسطينية، وتعمقت كلما تعمق الوضع الإنساني السيء. بالفعل أن منطقة قطاع غزة هي من أسوأ، من سيء إلى أسوأ، وهذه الكارثة هي تتجذر وأصلا تتعمق، الذي يؤدي بالفعل أن يكون هناك وضع إنساني بالتحديد للمواطنين. أصبح الآن في المنطقة الشمالية، بالتحديد المنطقة الشمالية قطاع غزة، لا يتواجد فيها أي بعد من الإمكانيات أو الاكتفاء الذاتي، على الأقل وجود الطعام أو الدقيق هو غير متوفر، وهذا يؤدي إلى أن يكون هناك نزوحا قصريا، بمعنى أن هذا الأسلوب يضغط على المواطنين إما القتل الاختيار بين القتل الموت البطيء تحت إطار التجويع، أو أن يكون هناك نزوحا قصريا لاستكمال المخططات المتعلقة في قطاع غزة. المخططات في قطاع غزة هو احتلالها، احتلال قطاع غزة والتغيير الديمغرافي والجغرافي وإعادة تضاريس الهيكلية الجغرافية لقطاع غزة. والدليل أصبح هناك وضع خطة لفصل المنطقة الشمالية عن المنطقة الوسطى من خلال وضع شريط طريق أسفلتي، ويبدأ من المنطقة الشرقية حتى المنطقة الغربية للبحر لقطاع غزة. أصبح هذا الطريق يفصل من منتصف، يعني بمعنى القريب من المنتصف لقطاع غزة، وهذا إشارة أن المنطقة الشمالية التي ما زال يتواجد فيها المواطنين قرابة 200,000 إلى 300,000 مواطن فلسطيني يريدون الضغط عليهم من خلال تعميق الأزمة الإنسانية المتمثلة بسياسة التجويع حتى يتم إخراجهم ونزوحهم إلى منطقة رفح. فهم يستخدمون كل أدواتهم لتحقيق المخططات القائمة بالتحديد في قطاع غزة. إذا لم تنجح هذه الهدنة خلال الفترة الحالية القادمة، خلال 10 أيام القادمة، باعتقادي أن الدخول إلى منطقة رفح سوف تكون حتمية. فهذا الأمر، دخول هذا سوف يؤدي إلى بالفعل كارثة إنسانية، نظرا أن عدد الكبير من المواطنين الفلسطينيين النازحين متواجدون بعدد يعني قرابة 1,400,000، وإن كان هناك عملية لإجلائهم قبل دخول منطقة رفح، لكن عملية الإجلاء لن تنجح بشكل كامل، نظرا أن انتقال 1.5 مليون فرد بفترة بسيطة جدا لن يستطيع عملية التنقل، حتى لو كان تنقلوا إلى منطقة المواصي، هذه أصبحت الأماكن غير آمنة، بالإضافة إلى صغر حجمها الذي يؤدي إلى عملية استيعاب هؤلاء المواطنين الفلسطينيين، بالإضافة أن المناطق الأخرى قد تكون هي غير متوفر فيها المساعدات الإنسانية كما يحدث في المناطق الشمالية، وبالتحديد أصبح الآن هناك المناطق الوسطى أيضا هناك تقليل في إدخال هذه المساعدات الإنسانية، الذي يؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية بشكل أكبر وأكبر.
أنت أشرت إلى أن إسرائيل تستغل الوضع الإنساني لصالحها، إسرائيل فقط هي التي تفعل ذلك؟
إذا تحدثنا بكل واقعية، يعني أنا تحدثت إليك بكل واقعية، أن مسألة الوقت ليست لصالح المقاومة. كلما تعمقت مسألة الوقت ونظرية التي يستخدمونها الواقع الإسرائيلي، هي الصبر الاستراتيجي، أعتقد أن المقاومة قد تتنازل نوعا ما، ولكن في نهاية المطاف الواقع الإسرائيلي غير معني بترسيخ هدنة وإن كانت مؤقتة، هو معني الآن إلى استمرار المخططات الأمنية، المخططات العسكرية، المخططات لها علاقة بإعادة الاحتلال قطاع غزة، احتلاله حتى يتم إزالة التهديد الأمني. يعني هم الآن يفكرون فقط في البعد الأمني، بمعنى إزالة التهديد فيما يتعلق البعد الأمني. بالإضافة صحيح أن حركة حماس أيضا تستغل أن هناك أزمة حتى يتم الضغط العالمي الخارجي أن هناك بالفعل أزمة حقيقية. يعني بالإضافة أيضا هناك استغلال يعني من طرف آخر، يعني هناك المقاومة تشير عبر الإعلام أن هناك مجاعة، هناك تجويع وإلى ما ذلك، حتى يتم تغيير أيضا الواقع، رؤية الواقع الإسرائيلي أن يجب بالفعل تغيير. كما حدث بالآونة الأخيرة أصبحت هناك الإشارات من قبل سواء كان بإقرار هدنة مؤقتة إن تم تقديم من الولايات المتحدة الأمريكية تحت حجة أن يكون هناك وقف مؤقت من أجل إدخال المساعدات الإنسانية، لكن على أرض الواقع هي فقط رؤية خجولة. إذا تحدثنا بكل واقعية، يعني إذا كان هناك يريدون إدخال المساعدات لابد كان يتم إدخالها وتحييد هذه المساعدات الإنسانية وتحييد كل البعد الإنساني أو المدنيين عن الحرب القائمة، بمعنى أن كلا الطرفين أن يحيدا البعد الإنساني عن عما يشيرون إليه بتنفيذ الأهداف الأمنية والعسكرية للقضاء على حركة حماس. فبالتالي الأمور هي أصبحت الآن تتعقد، يعني أصبح هناك في خطورة بالتحديد الضحية الكبرى هو المواطن الفلسطيني، المواطن ما بين كلا الطرفين، ليس طرف واحد، بين إسرائيل وبين أيضا المقاومة الفلسطينية.
لكن لماذا لا يضغط المجتمع الدولي لإدخال المساعدات لغزة ومعه وتؤيده قرارات محكمة العدل والجمعية العامة؟
صحيح، بالفعل هناك محكمة العدل الدولية أخرجت قرارات احترازية مستعجلة، هذه تبدير لها علاقة بالبعد الإنساني، ولكن محكمة العدل الدولية هي محكمة أعطت قرارات احترازية وقرارات قضائية، وهي ملزمة على أرض الواقع قانونيا، لكن هي لا تستطيع محكمة العدل الدولية تنفيذها. من يستطيع أن ينفذها فقط مجلس الأمن الدولي، ومجلس الأمن الدولي للأسف تم تقديم مشاريع مختلفة، سواء كان من الدول التي تقدمت مشاريع له علاقة بوقف إطلاق النار بشكل مؤقت، أو أن يكون هناك مشروع لإدخال المساعدات الإنسانية، حتى على مستوى وقف إطلاق النار الذي قدمته الجزائر تم وضع حق النقد الفيتو الأمريكي. حتى لو كان هناك وقف إطلاق النار بشكل مؤقت، حتى هذه اللحظة لم يتم إقراره في مجلس الأمن الدولي. الذي تم إقراره في مجلس الأمن الدولي فقط هو إدخال المساعدات، لكن إدخال المساعدات مع استمرارية إطلاق النار هذا لن يعطي أي نتائج إيجابية. طالما أن إطلاق النار قائما، كيف ستدخل المساعدات الإنسانية؟ كان هناك بعض المنظمات مثل برنامج الأغذية العالمية التي تنطوي تحت إطار الأمم المتحدة أدخلت بعض الشاحنات المساعدات، لكن تم قصفها تحت حجة أن حركة حماس تريد أن تستولي على هذه المساعدات الإنسانية، وأن إسرائيل لا تقبل بأن حماس هي التي تستخدم أو تستولي على هذه المساعدات. بالإضافة أن هناك الكثير من المنظمات حاولت أن تدخل المساعدات الإنسانية، لكن للأسف من بعض المتنفذين في قطاع غزة تم أخذ هذه المساعدات وللأسف تم بيعها. لن تكون هي مساعدات إنسانية بشكل مجاني للمواطن الفلسطيني، بل تم بيعها وأصبح هناك ارتفاع في الأسعار مضاعف عما كانت قبل 7 أكتوبر. لذلك أصبح هناك يعني المنظمات الدولية تريد أن ترسل هذه المساعدة لكن يتم قصفها، والإضافة أن يتم إدخال المساعدة لكن يتم بيعها، بالإضافة أن هناك الكثير من الشاحنات والمساعدات ما زالت حتى على مستوى منطقة معبر رفح ما زالت هي موجودة. نظرا إذا لم يكن هناك تنسيق بين مصر وإسرائيل لإدخال هذه المساعدات، هذا أيضا سوف يتم قصفها. هذا إشارة أن إسرائيل تملك زمام الأمور، الحصار الكلي المطبق على قطاع غزة، ولا يستطيع أحد إدخال أي مساعدة إلا تحت إذنها وأمرها، وهي تريد القضاء كليا على حركة حماس، وأي بعد إداري لحركة حماس أو مدني لا تريد أن تعطي المجال لحركة حماس أن تسيطر على هذه المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة إن يعني كان هناك دخول لها.
إلى أي مدى دكتورة تمارا يمكن اعتبار غزة تجسيدا لأزمة الغرب الأخلاقية بحسب وصف السفير الروسي في القاهرة؟
صحيح، بالفعل يعني السفير الروسي أشار لأكثر من نقطة حتى على مستوى مرافعاته بمحكمة العدل الدولية التي لها علاقة بجلسات الاستماع، كانت كلماته يعني تحكي تتحدث وتحاكي يعني أزمة إنسانية لذلك الاحتلال هو قائم. طالما الاحتلال هو قائم ولم ينسحب من المنطقة ولم يتم وقف إطلاق النار، أعتقد أن أي دخول للمساعدات سوف تكون تواجه تحديات، سواء كان حسب حججهم ودرائعهم أن لا يريدون حركة حماس، رغم أن هذا رائع واهية أن لا يريدون حركة حماس السيطرة أو الاستيلاء عليها، أو أن يكون هناك بالفعل هناك بعض الاستغلال الذي حدث على أرض الواقع، أن يتم بيع هذه المساعدات رغم أنها مجانية تم تقديمها من كثير من الدول للشعب الفلسطيني.
شكرا للدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية الفلسطينية من رام الله، وشكرا لكم مستمعي الكرام. للمزيد زوروا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.